السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في الآيات تعرض لمسألة من مسائل العقيدة، ألا وهي مسألة الميزان. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أنه ثم ميزان توزن به الأعمال يوم القيامة، بل هي موازين كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات في هذا كثيرة، فالميزان كائن يوم القيامة إن شاء الله، لا ريب في ذلك ولا شك ولا تردد. والميزان له كفتان، وذلك لحديث البطاقة الذي لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى سيخلص رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤتى به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيقول الله سبحانه وتعالى له أو لملائكته: انشروا سجلاته، فينشرون سجلات مثل مد البصر فيها خطاياه التي اكتسبها، فتوضع في كفة، ويقال له: هل لك عندنا من حسنة ترجها؟ فيقول: لا أجد شيئا. فيقال: إنك اليوم لدينا لا تظلم. وتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتطيش بالكفة الأخرى. لهذا الحديث بلا شك فقه، ولكن الشاهد منه أن الميزان له كفتان. وما الذي يوزن في الميزان؟ هل الذين يوزنون هم الأشخاص، أم الأعمال هي التي توزن، أم أن الأقوال التي توزن، أو أن النوايا توزن كذلك؟ كل ذلك يوزن، فالأشخاص أنفسهم يوزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والأخلاق توزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. ومما يدل على أن الأجسام توزن أيضا أن عبد الله بن مسعود لما تسلق شجرة أو جبلا فتعجب الصحابة من دقة ساقيه فضحكوا، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. والكلمات توزن، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله عنها وقد تركها تذكر الله بعد الصبح حتى رجع، فقال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لا وزنتهن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، سبحان الله وبحمده، رضا نفسه، سبحان الله وبحمده، زنة عرشه، سبحان الله وبحمده، مداد كلماته، وله ألفاظ متقاربة. فالأقوال توزن، والأخلاق توزن، والأعمال توزن، وكذلك الأشخاص يوزنون. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه، المراد هنا بالموازين كفة الحسنات، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون قيل عابسون. الكالح العابس والكالح المتغير الوجه كذلك. يقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هنا إثبات لأمر ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم، لأنه قال ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فالجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم أن الكلام المنتفي هو الكلام الذي يطمئنهم ويبشرهم ويسعدهم، أما الكلام المثبت فهو الكلام الذي يوبخهم الله به ويقرعهم الله به ويعذبهم الله به. فهذا وجه الجمع بين الآيات التي نفت تكليم الله سبحانه لأقوام وبين إثبات هذا التكليم. فقوله ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، الله يكلم الكفار لكن ليس كلاما ينتفعون به، إنما يكلمهم كلاما يوبخهم به، والله أعلم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي ما كتب علينا من الشقاوة لا زمنا، فلم يكن بوسعنا أن نفر مما كتب لنا من الشقاوة. ربنا غلبت علينا شقوتنا، فللشقاوة أهلها وللسعادة أهلها. وفي الحديث فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. والشقاوة مكتوبة على أشخاص وهم في بطون الأمهات يكتبون أشقياء أو سعداء، والسعادة مكتوبة لأقوام جعلنا الله وإياكم منهم وهم في بطون الأمهات كذلك يكتب لهم أنهم من السعداء. فالكفر يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي حائدين ومبتعدين عن طريق الحق. ثم يقولون وبعد أن اعترفوا بأنهم كانوا على ضلال قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أي ظالمون لأنفسنا ونستحق العذاب. قال لهم ربهم اخسؤوا فيها، ابتعدوا مطرودين، ابقوا مطرودين في الجحيم، ولا تكلموني قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم، سخرتم من عباد الله سبحانه، سخرتم من عباد الرحمن القائلين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم وجعلتوهم محطة ومحلا لسخريتكم حتى أنسوكم ذكري، شغلتم بعبادي عن ذكر عن ذكري، فانشغلتم بالسخرية من العباد عن طاعتي وعن عبادتي وعن كتابي الذي أنزلت، وكنتم منهم تضحكون. استفيد من الآيتين أو استفيدت من الآيتين أمور، من قولهم وارحمنا وأنت خير الراحمين توسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وكما سلف نختار من أسمائه اسما يوافق مسألتنا التي نريدها ارحمنا وأنت خير الراحمين، ارزقنا وأنت خير الرازقين، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وهكذا نختار اسما من أسماء الله يوافق المسألة التي نريد، وكذا نختار فعلا من أفعال الله يوافق المسألة التي نريد. إنك تعلم ولا أعلم في حديث الاستخارة، نتوسل إلى الله بكونه يعلم ونحن لا نعلم، أن يختار لنا الخير. فإذا أردت شيئا من ربك فاسأل عن صفاته وأفعاله التي وردت في هذا الصدد. أنت ترزق من تشاء بغير حساب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، خزائن كل شيء بيديك، منتهى الأمور كلها إليك، فارزقنا يا خير الرازقين. يا رب، يا من دابة إلا عليك رزقها وتعلم مستقرها ومستودعها، ارزقنا فتنتقي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء لله توافق طلبك، وأفعال لله توافق طلبك. وهذا من قولهم وارحمنا وأنت خير الراحمين. في الآية أيضا توسل بإيمانهم، ربنا آمنا، فلكوننا آمنا ارزقنا وأنت خير الرازقين، ارحمنا وأنت خير الراحمين، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فتوسل بالإيمان بالله، تقول يا رب آمنت بك، صدقت رسلك، امتثلت أمرك، أطعت رسولك، يا رب استر عورتي، آمن روعتي، اغفر زلتي، أقل عثرتي. فتتوسل إلى الله سبحانه بأعمالك الصالحة وبإيمانك بالله. ولا يخفى عليكم أن المرأة التي أن سارت عليها السلام لما قالت اللهم إن كنت تعلم، اللهم إنك تعلم أني حفظت فرجي إلا على زوجي، اللهم كف عني يد الكافر. ففي الآية الكريمة توسل بأمرين، الأمر الأول توسلنا بإيماننا بالله، ربنا آمن ربنا آمنا، ثم توسل بأسماء الله الحسنى وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا، دل ذلك على أن أهل الإجرام لا ينفكون عن السخرية من أهل الإيمان، فمن ثم لا عجب أن يسخر منك وتوصف بسيء الأوصاف. فهذا شأن أهل الإجرام مع أهل الإيمان على الدوام، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فهذا شأنهم على الدوام. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، استفيد منه أمر عظيم ألا هو فضل ذكر الله. فلا ينبغي أبدا أن تنشغل عن ذكر الله بشيء، لا تنشغل بالناس عن ذكر الله، فإن الله ناقم على أهل الكفر أنهم انشغلوا بالسخرية من أهل الإيمان فأنستهم السخرية ذكر الله عز وجل. فلا ينبغي أن تنشغل عن ذكر الله بشيء. قال تعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي بسبب صبرهم على أذاكم، بسبب صبرهم على الإيمان، بسبب صبرهم على سخريتكم منهم، أنهم هم الفائزون. ثم يتوجه الخطاب إلى أهل الكفر، يقول لهم ربهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، عشنا يوما أو جزءا من اليوم. يوما أو بعض يوم ليس المراد بعض الأيام، إنما بعض يوم أي بعض ساعات اليوم، كالآية الأخرى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكما قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وهنا يقول سبحانه كم لبثتم في الأرض عدد سنين، فيقولون لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها لما زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته وكانت على ود معه أثناء حياتهما وطالت المودة بينهما إلى أن مات، فذهبت تزوره فقالت وعشنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كنت كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. أي هكذا تمضي الحياة الدنيا وتذهب عن أهلها، كأنك لم تعش مع أبيك الذي مات إلا سويعات، ولا مع أمك التي ماتت إلا سويعات، كأنها سراب، كأنها أحلام قد مرت. فليغتنم الشخص دنياه لصالح آخرته، يغتنم من دنياه ما يصلح به آخرته. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، لا علم لنا، اسأل من يعدون ويحسبون. قال تعالى إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ثم يقول جل ذكره أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفظننتم أننا نعبث وخلقناكم لمجرد العبث؟ الله لا يعبث أبدا ولا يخلق شيئا على سبيل العبث أبدا، إنما خلق الجن والإنس لطاعته لعبادته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله عن العبث، وتنزه الله عن العبث. وكما في الآية الأخرى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وكما في الآية الثالثة أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا ثواب ولا عقاب. وكما في الآية الرابعة أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ فنحن لم نخلق أبدا عبثا ولا خلق الخلق عبثا، ومن ظن بالله أنه يخلق الخلق على سبيل العبث فقد ظن بالله ظن السوء والعياذ بالله. وكل من يظن بالله غير الحق إنما يظن به ظن الجاهلية. ولا يخفى عليكم أن الذي يظن أن الله سيخذل أولياءه، سيخذل المطيعين له لكونهم أطاعوه، فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. الذي يظن أن الله سينتقم من أوليائه ويكرم أعداءه ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. الذي يظن أن الله سبحانه سيفقر ويعاقب من يتصدق لوجهه الكريم فإن الله ظن بالله غير الحق بل سيكرم. قال تعالى أفحسبتم أنكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث، فهو الملك الحق الذي خلق الخلق للحق سبحانه وتعالى، والحق من أسمائه جل وعلا. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وقوله لا برهان له به خرج مخرج الغالب، إذ ليس هناك أحد يدعو مع الله إلها آخر وعنده به برهان، فكل من عبد مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال تعالى، وهذا إنساغ أن نطلق ما أطلقناه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لا يفوز بمطلوبه الكافر، ولا ينجو الكافر من مرهوبه أبدا، لا يفلح الكافرون. وفي ختام الصورة، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وهذا مما نؤمر به في ختام المجالس. ورسولنا في مرض موته يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، كذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ بعض العلماء مشروعية الدعاء بالمغفرة والرحمة في ختام الأعمال. قال نوح عليه السلام، وبعد أن أهلك الله قومه وأقر عينه بهلاكهم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ورسولنا في آخر حياته نزلت عليه سورة النصر التي فيها إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما، نعت هذه السورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلا، أي كأنها أخبرته أنك ستموت يا محمد، ستموت يا رسول الله، فاستعد من ثم للوفاة بالاستغفار وبحمد الله سبحانه. فلذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على أن الاستغفار تختم به المجالس والأعمال، قيل لجبر ما يكون في ذلك من خلل، من الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إذا سلم استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا. ولما سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا، يا رسول الله علمني شيئا أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. ولذا اختار الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذا الدعاء يكون بعد التشهد قبل التسليم، يكون بعد التشهد قبل التسليم، فيسلم له حينئذ ما ذهب إليه من جعله بعد التسليم، لكون الاستغفار شرع في ختام الأعمال. ولا يخفى عليكم حديث دعاء ختم المجلس، وهو حديث يحسن لشواهده ويحسن بمجموع طرقه، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان منه في مجلسه ذلك. وفي رواية: من جلس مجلسا كثر فيه اللغط فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا وقوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب اغفر وارحم، قد امتثله الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يستغفر في اليوم 100 مرة. قال: إنه لا يغان على قلبي، وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 70 مرة، أي في المجلس الواحد. بهذا تنتهي سورة المؤمنون. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وثقل الله موازيننا وموازينكم. أقول: من الفوائد التي ذكرت في ثنايا هذه الآيات إثبات الميزان، وأن له كفتان، كما هو منهج أهل السنة والجماعة. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائل يسأل يقول: هل الدم الذي يخرج أثناء عمل الحجامة ناقض للوضوء؟ ليس هناك ما يدل على ذلك، وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فخروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من مخرج البول أو الغائط، والله أعلم. قال: وأيضا الدم الذي خرج من مجرى البول للمرأة إن كان استحاضة فلا ينقض الوضوء، إنما عفوا ينقض إذا كان حيضا بالإجماع. هل الحجامة تفطر الصائمة؟ الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، وذلك لحديث أنس: يا أنس، أكنتم ترون أن الحجامة تفطر الصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وقد وردت رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ورواية من نفس المخرج أنه احتجم وهو محرم. فالبعض يقول: لا مانع من أن يكون محرما صائما، والله أعلم. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فمن العلماء من قال هو مؤول، ومنهم من قال إنه منسوخ، والله أعلم. المسافر 6 أيام، هل له أن يجمع؟ اختار ذلك بعض أهل العلم، وأكدوا الاختيار إذا كان مترددا: سأرجع غدا أو بعد غد. فإنه ما دام مترددا فإنه يقصر الصلاة ولو طال الزمن، والله أعلم. أما إذا نوى 6 أيام أو 7 أيام، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتم بعد اليوم 3، وقال آخرون أنه يبقى على قصره إن شاء، والظاهر الثاني، والله أعلم. حديث: من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هل ثبت أن الملائكة ستحاسب الخلق يوم القيامة من دون الله؟ لم يرد شيء في هذا. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولكن الذي قد ورد في هذا نحو قوله سبحانه أعرضوا عليه صغار أعماله وأخفى عنه كبارها، فمجرد عرض والله أعلم. يقول نعم أوردوا دليلا. هل يجوز للمخطوبة وقد تمت خطوبتها أن تجلس مع الخاطب بالزي الشرعي وفي وجود محرم لعلة من العلل بعد الخطوبة؟ نعم يجوز ذلك والله أعلم. الراتب الصحفي الذي يعمل في قناة الجزيرة حلال أم حرام؟ إذا كان ينشر خيرا يساب على ذلك ويشكر عليه، إن كان يزيف وينشر باطلا يأسم والله أعلم. رجل حضر خطبة الجمعة ثم أحدث أثناء الصلاة فذهب للوضوء وفاتته الصلاة، هل يصلي ركعتين أم يصلي أربعا؟ الظاهر أنه إذا فاتته الصلاة تماما صليها ظهرا عند الجمهور أربع ركعات، أما إذا أدرك الإمام ولو في أي شيء قبل التسليم يأتي بركعتين على المختار لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والله أعلم. يقول هل أن أشترط على العامل إن لم يصلي أن يترك العمل؟ لك ذلك، أنت صاحب العمل وأنت المتحكم فيه. ما حكم سفر البنات للتعليم والإقامة بالمدينة الجامعية إذا كان ثم محرم سيوصلها ويرجع لأخذها؟ فلا بأس، لأن المحرمية تتطلب أثناء جد المسير، أما عند الاستقرار في المكان الآمن فلا بأس فلا تلزم. فمثلا افترض أنك ذهبت للعمل في دولة أجنبية أو دولة مسلمة في السعودية على سبيل المثال واستقررت في الرياض مثلا أنت وزوجتك، وبدأ لك أن تسافر من الرياض إلى ماليزيا، هل يجوز أن تترك زوجتك في المكان الآمن في الرياض هي ليست بلدتها الأصلية وتسافر؟ نعم لك ذلك ما دامت الفتنة مأمونة. ما حكم من يتكلم في الأذان أثناء الأذان، يعني يقول الله أكبر الله أكبر بعدها يقول جري اسكت يا أخي صوتك، يكلم شخصا، ذلك جائز مع الكراهة والله أعلم. نعم المستمع لو أن يتكلم. بماذا نرد على من يخوض في أهل العلم بسبب عدم تحدثهم في الأحداث الجارية؟ يعني لا تقل بماذا نرد، يعني عفوا ترد بأن تقول كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وكما سلف مرارا فإن كثيرا من الشباب يريدون أن يأطروا العلماء على أن يقولوا بالذي يهوونه ويريدونه، وإما أن تأتي بما يوافق الهوى وإما أن تزم، وأنت في هذه الأزمنة لا تستطيع أن تقول قولا يرضي الخلق كلهم، ولا في زمن الرسول، الرسول محمد يقول قولا المؤمنون يؤمنون والكفار يرفضون والمنافقون يظهرون ما لا يبطنون، لأن الخلق أطوار، الخلق أطوار، فقد يكون لعالم نظرة تختلف عن نظرتك أنت وتختلف عن نظرة غيرك، فلا يلزم أن ينزل العالم على رأي الشاب ويتكلم بالذي يهويه الشاب ويرضي الشاب، إنما يرضي الله قبل أن يرضي الشباب، يرضي الله قبل أن يرضي الشباب. هذا الذي ينبغي أن يجاب به، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وهو من وراء القصد. ولا يقر أحد أبدا، يعني لا يقر عالم مسلم يعرف حدود الله، يعرف كتابه، ويعرف سنة رسوله، الأنظمة الديمقراطية ولا الأنظمة الاشتراكية ولا الأنظمة الليبرالية التي تخالف الكتاب وتخالف السنة، لا يقر ذلك أحد. وإن كان الذي قال بها ناس كنا نحبهم أن نتوقع منهم الخير، فلا يقر أحد أبدا الديمقراطية، ولا يقر أحد أبدا سيادة الشعوب، ولا يقر أحد أبدا قتل امرئ مسلم بغير حق، ولا جرح امرئ مسلم بغير حق، ولا اغتياب امرئ مسلم بغير حق. بارك الله فيكم. هذا كلام مجمل، والتفصيل له وقته إن شاء الله تعالى. يقول: ما ذكرتم هل بدن الإنسان يوزن يوم القيامة؟ قلت: قال في ذلك عدد من العلماء، ومن أدلتهم حديث يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فقد يجسد الشخص بنفسه يوزن، لكن على حسب إيمانه يثقل، على حسب تقوى يثقل، على حسب عمل الصالح يثقل ميزانه. وحديث ابن مسعود، لكن الأخ يقول إن دقة ساق ابن مسعود كناية بلاغية عن عظم قدر ابن مسعود وليس الميزان. طيب كيف حتى عن ذلك والرسول هو الذي نص، قال لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، كيف أحيد عن هذا النص؟ فإذا كان هناك من الفرق الزائغة التي تنكر الميزان قالت قولا لست ملزم باتباع مع ظواهر النصوص، ولذا ذكرت فيما صدر به الكلام أن من معتقدات أهل السنة والجماعة إثبات الميزان للأدلة الكثيرة التي سمعتم والتي منها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هناك فرق تنكر الميزان وتقول إن الله ليس بحاجة إلى أن يزن أعمال العباد، ولكن معتقدات أهل السنة إثبات الميزان، وكل ما ورد فيه نص أنه يوزن فنحن معه. فإذا قلت إن النبي قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كيف توزن الكلمات؟ الله أعلم كيف توزن، العلم بذلك موكول إلى الله. كيف توضع لا إله إلا الله في كفة وتثقل بها؟ العلم بذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: هل أعمل ألبوم للاحتفاظ بالصور للذكرى؟ ما صنع النبي شيئا من ذلك، ولو وكان التصوير في زمن الرسول بدليل الأحاديث التي وردت في النهي عنه، ولم تنقل لنا صورة رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولم تنقل لنا صورة أبي بكر ولا عمر ولا سائر الصحابة. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عام الفتح، أراد أن يدخل الكعبة فرأى بها صورا لمريم عليه السلام، وللخليل إبراهيم عليه السلام، ولإسماعيل صادق الوعد عليه السلام. ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل وما يستقسمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما استقسم بالأزلام قط، وأبى أن يدخل الكعبة حتى تمحى هذه الصور. وهذا في البخاري، لو كانت في زمننا لقالوا آثار لابد أن نحتفظ بها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يدخل الكعبة حتى محيت هذه الصور. ومن أدراك أنها صورة الخليل أيضا، هذا شيء إضافي، ما أدرى. هل تتصوروا أن مريم عليه السلام كانت متبرجة؟ هل تتصوروا ذلك؟ لا يرد على بالنا أبدا، إلا أنها صديقة كريمة تقية قانتة لله سبحانه. فتأتي الآن صور لها عند النصارى يعلقون واحدة متبرجة حاسرة عن ثديها أو حاسرة عن صدرها، حاسرة عن شعرها، واحدة متبرجة، ظننا أن هذه ليست مريم أبدا. مريم عفيفة متعففة، ليست بالمتبرجة، بل هي صديقة، صديقة عليها سلام من الله وعليها رضوان من الله سبحانه وتعالى. فالكلام من عدة وجوه. الوجه الأول المنع من التصوير لغير حاجة وضرورة. الوجه الثاني من أدرانا أنها صور المذكورين. الوجه الثالث الفتنة التي تحدثها في الناس هذه التصاوير، فآلت بقوم إلى أن عبدوا أشخاصا قد ماتوا لما صوروا لهم تلك التصاوير، بل وصنعوا لهم بعد التصاوير أصناما، بل وبعد صناعة الأصنام عبدوا تلك الأصنام، على ما يذكره جمهور المفسرين في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، والله أعلم. ماذا علينا أن نفعل إذا علمنا أن الخطيب أمليت عليه الخطبة؟ هل نترك الجمعة أو نصليها؟ لا تترك الجمعة. فأولا قد تكون الإملاءات صحيحة، يعني قد يكون الخطيب أمليت عليه خطبة صحيحة ترضي الله، فمثل هذا لا يحتاج إلى نقاش، خلاص هو يقرأ شيئا يراه مقربا له من الله. وقد يملى عليه شيء خطأ أو مخالف للشرع أو فيه مداهنة أو فيه مجاملة، فإثمه على نفسه، اسمه على نفسه. وإن تكرر هذا منه فذهب إلى مسجد فيه خطيب صالح يخشى الله ويتقيه ولا يتزلف ولا ينحني، إنما يقول كلمة الحق، لا يخشى في الله لومة اللائمين، لا يخشى في الله لومة اللائمين. فإذا كان الخطيب أتته الخطبة مكتوبة فيها شيء محرم، لا يجوز له أن يغش الناس، لأنه سيقف بين يدي ربه فردا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فإما أن يعتذر عن الخطبة أو يكيفها التكييف الذي يرضي الله ويوصفها التوصيف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أما أن يغش الناس ويضل الناس فعليه إثمه وإثم من أضلهم، والله أعلم. أما خطبة صلاتك صحيحة، حتى إن كان هو أضل الناس فصلاتك صحيحة أنت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: صلوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لكن الأفضل إذا وجدته شخصا مريض القلب متزلف يقلب الأمور ويجعل الحق باطلا والباطل حقا أو ينشر معتقدات فاسدة، ابحث عن إمام آخر صلي خلفه وابتعد عن موطن هذه الفتنة التي بها قد يصرف أشخاص عن دينهم، والله أعلم. يقول: في شفاعة المؤمنين لإخوانهم من أهل النار، كيف يعرفونهم حين يذهبون ليخرجونهم من النار وقد تغيرت أوصافهم وأشكالهم في النار؟ حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. آثار السجود ما زالت باقية فيعرفونهم بذلك. هل يصح لمن أتوسم فيه الصلاح أن أقول له: إذا دخلت الجنة فاشفع لي عند الله؟ نعم يصح ذلك، ولكن ليس على سبيل القطع بأنه سيدخل الجنة، إنما إذا أكرمك الله وشفعت أذن لك في الشفاعة فاستأذن لي أن تشفع لي. مثله قاله جليس لعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال عاده رجل في مرض موته من التابعين وطلب منه شيئا من ذلك فقال عبادة بن الصامت لئن شفعني الله لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله لا أشفعن لك إن شاء الله لئن شفعني الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم. هل يجوز صيام من أيام قضاء دون تبييت نية مسبقة؟ الفروض يلزمها تبييت النية من الليل عند الجمهور، أما التطوع فلا. يسأل عن حكم دخول الخلاء بالمصحف. الأولى لا تدخل بالمصحف، لكن إذا كان المصحف سيسرق وضعته في مكان آمن محكم لا يصاب برائحة كريهة ولا بلوس ولا بأذى، فبدل من أن يسرق نختار أخف الضررين. وكما هو معلوم فإن من القواعد اختيار أخف الضررين إذا تزاحمت علينا الأضرار، واختيار أعظم المصلحتين إذا توردت علينا المصالح. فإذا كان هناك أمران كلاهما ضرر ولا بد أن أقع في واحد منهما، فسأختار الضرر الأخف، سأختار الضرر الأخف. إن كانت هناك مصلحتان وأنا مخير أختار المصلحة الأعظم، أختار المصلحة الأعظم. نريد منك ثلاثة أدلة على الأول. اختيار أخف الأضرار قول الخضري في شأن السفينة، السفينة إما أن تصادر وإما أن تخرق، فالخرق أيسر، اختار الخرق. وكذلك قتل الغلام. وثالث المطلقة المختلعة، عفوا المختلعة، إما أن تبقى مع زوجها وتقصر في دينها ولا تقيم حدود الله هذا ضرر، أو ترد إليه المال وهذا ضرر، ضرر مالي مع ضرر ديني، فاختارت ماذا؟ الضرر المالي للحفاظ على دينها. نعم. وأكل الميتة، إما أن تهلك أنت وإما أن تأكل الميتة، فاخترت أخف الأضرار. وفي المقابل أعظم المصلحتين. ماشي. لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة. فالتأليف مصلحة، وبناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة، فاختار أعظم المصلحتين هو التأليف بين القلوب. نعم. ويعطوا الأموال المؤلفة قلوبهم يدخل في قول. نعم.
حذيفة رضي الله عنه عندما كانت له فرصة أن يقتل أبا سفيان، وهذه من وجهة نظري مصلحة المسلمين، لكن المصلحة الأعظم الصوت والسماع لكلام رسول الله.
حذيفة لما قال الرسول لا تزعيرهم علي، ورأى ظهر أبي سفيان أمامه وأراد أن يطعنه، ولو طعنه لقتله، لكن قال النبي لا تزعيرهم علينا. فهنا مصلحة طاعة رسول الله ومصلحة قتل أبي سفيان، فاختار المصلحة الأعظم وهي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.